عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة الثانية من مادة أصول البدع ومع كتاب الإحصان للشاطبي رحمه الله تعالى، وصلنا إلى مقدمة الشاطبي. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود على كل حال، الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي باب، خالق الخلق لما شاء وميسرهم على وسط علمه وإرادته لا على وسط أغرادهم لما سر وساء، ومصرفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقي وسعيد، وهداهم النجدين فمنهم قريب وبعيد، ومسويهم على قبول الإلهامين فتاجر وتقي. والمحقق هنا يعلق على أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يبدأ بخطبة الحاج، لكنه بدأ بالحمد، ويقول يعني هذا يلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتقيد بخطبة الحاجة، وهذه عادة كثير من مصنف السلف، خلافا لمن يزعم الالتزام بها مؤكدا أن خلافها بدعة. طبعا الذي يؤكد الالتزام بها كما هو معلوم الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى، والمعلق هنا كأنما يعني يلمز الشيخ في ذلك، وأن المصنفين الأوائل لم يبدأوا بخطبة الحاج. وقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أن عدم الابتداء بخطبة الحاجة بدعة، ليس معناه أن الإنسان إذا بدأ بغير خطبة الحاجة مرة أو مرات دون أن يلتزم بمقدمة معينة كما يلتزم كثير من الشيوخ بها، هذا هو الذي يعد بدعة. شيخ ما يؤلف لنفسه مقدمة يقدم بها خطبه ودروسه وهي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيداوم عليها، هذا هو الذي يقول عليه الشيخ أنه بدعة. يعني الشيء ليس ثابت بهذه الكيفية، أو هو يعني جعل كيفية في كل خطبة يبدأ به، في كل درس يبدأ به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بهذه الصيغة لهذه الكيفية، هذا هو. لكن من قال بالحمد مرة أو ابتدأ بغير هذه الخطبة فالبداءة بها سنة، ولكن قد يصح الحديث فيها عند البعض ويضعف عند الايه؟ عند آخرين. فعند من يراه ضعيفا فإنه لا يقول بأن ذلك سنة، فيبدأ بالايه؟ بالحمد، للأحاديث الكثيرة التي وردت في البداية بالحمد، لكن لم يعني يصح منها حديث، لكن في مضمونها في مجموعها قد تشعر بمشروعية هذا الايه؟ هذا الأمر. وفي الحقيقة يعني هو يستدل بفعل رجل ولا يستدل بفعل صلى الله عليه وسلم، ومهما على قدم الرجل وإمامته فالأصل هو اتباع النصوص، فيقول أنه بدأ بالحمد وغيره من السلف بدأوا بالحمد ولم يبدأوا بذلك، فهل هذا الفعل منهم يعد حجة؟ أما الحجة فيما ثبت عن صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، مع قدرهم مع إمامتهم مع علو قدرهم كل ذلك لا ينكر، لكن الحق وحق أن إيه؟ أن يتبع. نعم. يمكن أن يوجه يعني السؤال هنا، يقول هل يمكن أن يقال أن خطبة الحاجة تقال في الخطب الكلامية وفي الدروس الوعظية وما شابه ذلك، لكن في الكتب ها لا يبدأ بها، فالكتب لها شأن إيه؟ شأن آخر. قد يكون لهذا وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث الكتب إلى الملوك والرؤساء كان يبدأ بالبسملة، هذا من محمد بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من محمد بن عبد الله إلى فلان، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كذا إلى كذا، ولم يكتب خطبة الحاج. فقد يكون المكتوب حكمه يختلف عن الإيه؟ عن المنطوق من خطبة أو وعظ أو غير ذلك. المهم أنه قال بحديث ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ذلك كما يعلمهم السورة من الإيه؟ من القرآن، لكن العدل العزيز في هذا الزمان. فيقول: الحمد لله المحمود على كل حال، الذي بحمده يستفتح كل أمر ذي باب، خالق أو خالق الخلق لما شاء وميسرهم على وفق علمه وإرادته لا على وفق أغراضهم لما سر وساء، ومصطفهم بمقتضى القبضتين فمنهم شقي وسعيد، وهداهم النجدين فمنهم قريب وبعيد، ومسويهم على قبول الإلهامين ففاجر وتقي. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. طيب، ثم قال: والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة وكاشف الغمة، الذي نسخت شريعته كل شريعة وشملت دعوته كل أمة، فلم يبق لأحد حجة دون حجته، فلا يسمع بعد وضعها خلاف مخالف ولا قول مختلف، فالسالك سبيلها معدود في الفرقة الناجية، والناكب عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق الغالية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والذين اهتدوا بشمسه المنيرة، وعلى التابعين لهم على ذلك السبيل وسائر المنتمين إلى ذلك القبيل، وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد ذلك يتكلم عن غربة الإسلام، يقول: أما بعد، فإني أذكرك أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى في مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود، وهي معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، هكذا بضم أولي، بعض الوقت بدأ، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون عند فساد الناس. هذا الحديث شطره الأول عند مسلم، وتمامه ذكره الشيخ ناصر في سلسلته الصحيحة في حديث 1273. ثم يذكر، هو يقول غربة الإيه؟ غربة الإسلام، يعني ابتدى الإسلام غريب وسيعود إيه؟ غريب، وكأنه يلمح أنه عاش في الغربة الأخيرة، هذا الإيه الشاطبي رحمه الله. ويقول: حال الناس زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في أول الإسلام وآخره، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل، وفي جاهلية جهلاء لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم به في مقاطع الحقوق حكما، بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءها وما استحسنته أسلافها من الآراء المنحرفة والنحل المخترعة والمذاهب المبتدعة، فحين قام فيهم صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكر، وغيروا في وجه صوابه بالإفك، ونسبوا إليه إذ خالفهم في الشرعة ونابذهم في النحلة كل محال، ورموه بأنواع البهتان، فتارة يرمونه بالكذب وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه قط خبرا بخلاف مخبره، وآونة يتهمونه بالسحر، وفي علمهم أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعي، وكرة يقولون إنه مجنون، مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من نفس الشيطان وخبره. ثم بعد ذلك يقول: فأبى عليه الصلاة والسلام إلا السجود على محض الحق والمحافظة على خالص الصواب، وأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة، ورموه بسهام القطيعة، وصار أهل السلم كلهم حربا عليه. ثم قال: ثم ما زالت الشريعة في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها تبعد بين أهلها وبين غيرهم، فهي فرقان بين أهل الحق وأهل الباطل، وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعوا. وتكلم عن حال المسلمين في العهد المكي، وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو لها فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء يأتونه خفية، طبعا خوفا من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإسلام. فلما اطلعوا على المخالفة، يعني عرفوا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، أنفوا وقاموا وقعدوا، فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيلة فحموه على إغماض، ومنهم من فر من الأذية وخوف الغرة هجرة إلى الله وحبا في الإسلام. ثم قال: ثم استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن نبغت فيه النوابغ. يتكلم بقى عن بداية، يعني الإسلام بدأ غريب وظهر وانتشر أمره، ثم عادت إليه عادت الغربة أو بدأت إليه الفتنة. ثم قال: إلى أن نبغت فيه النوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة الخدر وبدعة الخوارج، وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون إن القرآن لا يجاوز براقيه، يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر كما بينه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي بحول الله تعالى. وهذا كله في عهد آخر، أو في آخر عهد إيه؟ في آخر عهد الصحابة رضي الله عنه. ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق المصدوق في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. والحديث حسن رواه أبو داود وغيره. وفي الحديث الآخر: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: وهذا أعم، يعني هذا الحديث الثاني أعم من الحديث الأول. الحديث الأول: افترقت اليهود على 71 فرق والنصارى على 72 فرق وهذه الأمة على 73 فرقة. هؤلاء أهل الأهواء، هؤلاء هم أهل الأهواء الذين يفترقون عن أهل السنة في الأصول، يخالفون أهل السنة في الأصول. لكن الحديث الآخر: لا تتبعون السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، هذا أعم، تتبعونهم في المعاصي وتتبعونهم في الابتداع، تتبعونهم في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب خلد الله دخلتموه. فالحديث الثاني أعم من الحديث الايه؟ أعم من الحديث الأول. وهذا أعم من الأول، فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء أي بأهل البدع والفرق التي خالفت جماعة المسلمين، وهذا الثاني عام في المخالفات سواء كانت بدع أو سواء كانت معاصي. ويدل على ذلك من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموه. يبقى هذا لا علاقة له بالاعتقاد، يقول: حتى ولو عصوا، حتى ولو دخلوا في مكان ضيق، أي لا تستعملون عقولكم وتسيرون وراهم في كل ما يصنعونه سواء كان في أصول أو فروع، سواء كان في معاصي أو في بدع أو أصول بدع. ثم قال: وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليه. قال لي: ويحض سؤاله، ويحض سؤاله، بل سواه عليه، لا ويحض سؤاله، يعني السائلين له، بل سواه عليها، يعني كل من يسأل عن شيء يحضه على بدعته، بل سوى السائلين أيضا يحضهم عليه، سؤاله وحط إيه؟ سواه، لا سؤاله، هي هذه أقرب، سؤاله عليه، ماشي خلاص. ويحض سواه، قد تكون لأن طبعا هو أصلا في ضبط النسخ ممكن يكون ويحض سواه إيه عليها، لأن ما حطش سؤاله، مش كده يعني كلها ويحض سواه إيه عليه، لا هو هنا الاثنين، ويحض سؤاله بل سواه عليه، فهذه فيها أكثر. وكل صاحب مخالفة معنى الكلام فمن شأنه أن يدعو غيره إليه. هو صاحب البدعة ما بيسكتش، انما بيدعي غيره ايه؟ ليه؟ لانه بيعتقد انه على الصواب وان دي قربه فبيدعو غيره ايه؟ اليها. قال وكل صاحب مخالفه في من شانه ان يدعو غيره اليها ويحض سؤاله بل سواه عليها. ليه؟ قال اذ التاسي في الافعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبله. التاسي في الافعال والمذاهب ان واحد عايز يتبع واحد وكده، بص لها الناس اما تابع اما متبوع، مفيش واحد بينفرد لوحده كده. هذه في الفطر وموضوع في الجبلة. إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقعوا من المخالف المخالفة، وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. سنة ولا يزالون مختلفين إلا خلاص، هذا هذه من سنة الله عز وجل في قرآن. ثم قال كان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا، وأهله غالبون، وسوادهم أعظم الأسودة، فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين، فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه، ولكنه ابتدع يضعف دونها حزب الله المفلحون، فصار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق. فالشاذ مقهور مضطهد، يقول لك يعني في حال في عظمة الإسلام رغم أن كان فيه بعض البدع لكنهم يختفون بها ولا يستطيعون أن يظهرون بها لقوة في ظهور الإسلام، إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود. يعني تحقق وعد النبوة بالافتراق بعد الاجتماع والغربة بعد بعد الظهور، إلى أن تحقق الافتراق الموعود كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته إلى الضعف المنتظر. والشاذ عنه تقوى فولته ويكثر سواده، أصبح الشذاذ هؤلاء تقوى فولته ويكثر سواده يكثر عدده، واقتضى سر التأسي، التأسي في الجبلة موضوع، واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة. ولا شك أن الغالب أغلبه، والغالب هنا بقى إيه؟ هؤلاء. فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثرهم شيعا، وهذه سنة الله في الخلق، إن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله تعالى ولقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله جل وعلا ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتسريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع عليه كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع عليه حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هم دايما سمة هؤلاء الفرق أنهم يكونوا مختلفين على كثرتها، على مخالفة السنة عادة وسمعا، يعني عادة وسمعا هم لا يجتمعوا، عادة مش هيجتمعوا وسمعا أي للنصوص الواردة، ولا يزالون مختلفين إلا إلا من رحم ربك وغير ذلك من الآية. بل لابد وقال إنهم افترقوا على سنتين وستفرق أمتي على كذا، فسمعا قال أنهم سيفترقون ولا يجتمعون أبدا. بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار. القراع يعني المضاربة بالسيوف. وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. قال وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكر، قال وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي، تفتح للفهم عقلي، اتكلم عن نفسي، ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته، في الشرع وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت على أنواعه نوعا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والإمكان. ثم قال: إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي، وألقى في نفسي القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يترك في سبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقي لغيرهما مجالا يعتد فيه، وإن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع. ثم قال: وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة، أن يعمل بها في الخطابة والإمامة والتدريس ونحوها، فلما أردت الاستقامة على الطريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم أو لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد، غلبت عليها العوائد يعني أصبحوا يألفوا عادات معينة وإن كانت مخالفة للشرع، ودخلت على سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد. ثم قال: فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد. مخالف العوائد يحدث لهم ايه؟ مخالف العوائد يعني من يخالف عادات الناس، يحدث لهم من الاضطهاد ومن القهر ومن الايه الرمي بالباط الى اخره، لا سيما اذا ادعى اهلها انهم هم عليه، اذا ادعى اهلها ان ما هم عليه هو السنه لا سواها، الا ان في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الاجر الجزيل. وبين ان اتبعهم، تردد النظر بين ان يخالف هؤلاء ويتبع السنه ويلقى ما يلقى، وبين ان اتبعهم على شرط مخالفه السنه والسلف الصالح، فادخل تحت ترجمه الضلال عائذا بالله من ذلك، الا اني اوافق المعتاد واعد من الموالفين او المؤالفين لا من المخالفين، فرايت ان الهلاك في اتباع السنه هو النجاه، رايت ان الهلاك في اتباع السنه هو النجاه، وان الناس لن يغنوا عني من الله شيئا، فاخذت في ذلك على حكم التدريب في بعض الامور، فقامت علي القيامه وتواترت علي الملامه، ووفق الي العتاب سهامه او سهامهم، العتاب اللي بيعاتبوا يعني صوبوا سهامهم الي. الى ان قال: وربما ألم في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب، يعني يتهموه بما ليس فيه وما تشمئز منه القلوب بهذا الاتهام. قال: إلى بعض الفرق، يعني نسبوه إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة، شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة، ده من المارقين ده من الخارجين. فطارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه كما يعزي إلي بعض الناس، أو يعزي إلي بعض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة، وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة والسلف الصالح والعلماء. بيقول هما ما كانش بيتبعهم دائما بعد صلاة الجماعة يدعون بصفة الاجتماع، فكان بيخالف، فكانوا يقولوا عليه إيه؟ قالوا ينسبون إليها أن هذا يقول أن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، وما قال أن الدعاء لا ينفع ولم يقل أن الدعاء لا فائدة فيه، لكن قال هذه الصورة مبتدعة لم تكن على عهد النبي. لكن هذا دائما حال الإيه يعني المبتدعة، يرمون أهل السنة بما ليس فيه. إذا مثلا أتيت الرجل أقول له مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بالميكروفون بدعة، صلي على صلاة الله عليه وسلم في السرة، يقول لك هذا يقول يمنع الصلاة على الرسول، يقول هذا يمنع صلاة الرسول، وثم يتجاوز ويقول وهذا لا يحب الرسول ويمنع الصلاة مع أنه ما قال لك، قال لك أن هذه الصورة بدعة ولم يمنعك من الصلاة، وكذلك هو لم يمنعك من الدعاء لكن قال لك هذه الصورة لكن هو هذا شأن المبتدع في كل زمان ومكان، يعني يوقف القبيح من القول إلى إلى مخالفهم وينسب إليهم ما لم يعني يقول. قال: وتارة نسبت إلى الرفض، تارة يقولوا أن ده رفض وما بحبش الصحابة، ليه بقى؟ قال: بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، دايما كده تلاقي بعض الخطباء وايه و ورضي الله عن 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 ايه عن ابي بكر وعلي وايه وعثمان او رضي الله عن ابي بكر وعمر وعلي وعثمان دايما في كل خطبه يذكر ذلك. فهو ما كان يذكر ذلك في كل خطبه كان يذكره. فقالوا ده ما بيحبش الصحابه. قالوا ده ما بيحبش الايه الصحابه. وتارة نسبت الى الرفض وبغض الصحابه رضي الله عنهم بسبب اني لم التزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبه على الخصوص. اذ لم يكن ذلك شأن السلف يعني في خطبهم ولا ذكره احد من العلماء المعتبرين في اجزاء الخطب. ما حدش قال ان في اجزاء الخطبه لابد انك انت تذكر اسماء ايه اسماء ابا بكر وعمر وعثمان وعلي. لم يقل احد ذلك انه لابد دي من اركان الخطبه انها تذكر، لكن هم فعلوا ذلك انه من اركان الايه من اركان الخطبه. فلما ترك ذلك رموه اذا رماه بالرفض، يعني ده ما بيحبش الصحابه وبيبغض ليه بيبغض الصحابه. ثم قال وتارة أضيف إلى القول بجواز القيام على وتارة أضيف إلي أضيف إلي القول بجواز القيام على الإمام، يعني بيقولوا ده ليحرز للخروج على الإيه على الإمام عشان إيه. وما أضافوه إلا من عدم ذكر لهم في الخطبة، هو ما بيدعوهمش في الخطبة ولا بيجيب سيرتهم، قال لك ده بيحرز للخروج على الإيه على الآية. وذكرهم فيه محدث لم يكن عليه من تقدم. وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، يعني يقول ده متنطع وده يعني متشدد في الايه في الدين، وإنما حملهم على ذلك أني التزمت في التكليف والفتية الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه، يعني بيسيب أقوال الايه الأئمة أو بقول المذهب الذي يتمذهبون وهم يتعمدون وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره. وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك وللمسألة بسط في كتاب الموافقات، يعني دول كانوا بيفتوا الناس على إيه على أهوائهم، فهم هو يجي بخلاف ذلك يقول ده متشدد وده إيه وده مصنف. وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله، وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين، نقصد الفقراء الصوفية يعني المخالفين للسنة المنفصلين بزعمهم لهداية الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا به. هم قالوا أنهم الصوفية، ولكنه يقول أن هناك إيه يعني الصوفية صحيح لكن دول مبتدعة وأنهم يعني ينصبون أنفسهم لهداية الخلق وليسوا أهلا لإيه وليسوا أهلا لذا. قال وطارة نسبت إلى، وبالتالي قالوا أن ده معادي لأولياء الإيه معادي لأولياء الله. وطارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها أو أمر باتباعها أمر صلى الله عليه وسلم باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم، يعني لأنه هو مخالف عامة الناس فقالوا ده خارج عن الجماعة مخالف لإيه للجماعة، اعتقادا منهم أن الجماعة ما عليه العموم، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه متفلما وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وسيأتي بيان ذلك حتى ولو كان واحدا كما سيأتي ذلك في الباب التاسع تعريفه للإيه للجماعة. طيب ثم قال بعد ذلك فرجوت بالنظر في هذا الموضع، يعني يقول السبب اللي خلاه اللي بتتبع. فرجوت بالنظر في هذا الموضع الانتظام في سلك من أحيا سنة وأمات بدعة، وعلى طول العهد ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن أصول قررت أو قررت أحكامها الشريعة وفروع قالت أفنانها لكنها تنتظمها تلك الأصول. يعني أقول أنا لما رأيت الوضع كذلك وفي نفس الوقت أردت أن أنتظم في سلك من أحيا سنة وأمات إيه وأمات بدع، ونظر في الشريعة وداومة فاجتمع له في البدع والسنن أصول قررت الشريعة أحكام هذه الأصول وكذلك فروع، فلم وقل ما توجد على التركيب الذي سمح في الخاطر. يعني هو جيب دماغه شوية تفكير الكتاب، يعني جيب دماغه قبل ما إيه ما يالف. قال وقل ما توجد على التركيب الذي سمح في الخاطر، اللي جيب دماغي ده مش موجود بقى مش موجود إيه. وقلما توجد على الترتيب الذي سمح في الخاطر فمالت إلى بثها النفس، يعني أنا أكتبها وأطلعها برا، إلى بثها النفس ورأت أنه من الأكيد الطلب لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السنن والبدع، لأنه لما كثرت البدع وعم ضررها واستطار شررها ودام الإكذاب على العمل بها والسكوت من المتأخرين عن الإنكار لها وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها، صارت كأنها سنن مقررات وشرائع من صاحب الشرع محررات، فاختلط المشروع بغيره، فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما تقدم، فالتبس بعضها ببعض فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم، وقلما صنف فيها على الخصوص تصنيف وما صنف فيها تغير كاف في هذه المواقف. واضح كلامه؟ يقول انه لما نظر في احوال الواقع الموجود فيه وجد من الحاجة بل من الواجب في ذلك الوقت تأليف هذا المصنف لما حدث، وان الناس اصبحوا يعني منكبين على البدع وتركوا السنن، وهذا الامر اختلط فيه المشروع بغيره، فلا بد من يعني وجود مصنف يبين هذا الامر. ثم قال ايضا في اخر كلامه رحمه الله تعالى: ثم اني اخذت في ذلك مع بعض الاخوان الذين احللتهم من قلبي محل السويداء، يعني بعض المحببين اليه، وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء، فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره، ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات، اللي هو تأليفه لهذا المصنف. فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل وصولا وفروعا، وسميته بالاعتقاد. والله أسأل أن يجعله عملا خالصا، ويجعل ظل الفائدة به ممدودا لا خالصا، والأجر على العناء فيه كاملة لا ناقصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم شرع في كتابه عليه رحمة الله تعالى، ففي الباب الأول يقول عن تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منها لفظا، فنحن يتكلم في هذا الفصل عن البدع لغة واصلح قال: وأصل مادة بدعة للاختراع على غير مثال سابق، بدعة وضعت في اللغة للاختراع على غير مثال سابق. ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. يبقى بديع السماوات والأرض الذي خلقهما دون مثال سابق، فبدع معناها الاختراع على غير مثال سابق. ومنه قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق، ويقال هذا أمر بديع، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. قال: ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع. استخراجها للسلوك عليها يعد الابتداع، وهيئتها هي البدع. وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدع، سأعود وأفصل هذا. فمن هنا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. قال: فمن هذا المعنى، وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسب ما يذكر بحول الله تعالى. يعني ومن هنا قال هذا الإطلاق سمي العمل يعني البدعة في الشرع أخص من البدعة في اللغة، فالبدعة في اللغة تطلق على المحمود والمذموم، والبدعة في الشرع تطلق على المذموم على خلاف ذلك كما سيأتي. ثم قال: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة. أحكام المكلفين تنقسم إلى ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر سواء كان للإيجاب أو الند، وحكم يقتضيه معنى النهي سواء كان الكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله أو مطلوب تركه أو مأذون في فعله وإيه وتركه، اللي هي الأحكام التكليفية للإيه للعباد. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الإيه الأخيرين، اللي هو إيه اللي مطلوب فعله واللي مأذون في فعله وإيه وتركه. لكنه على ضربين، المطلوب تركه على ضربين: أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك أو إلى غير ذلك، وهو إن كان محرما سمي فعلا معصية وإثما، وهو إن كان محرما سمي هذا الفعل معصية وإثما، وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك ودخل في حكم العفو، لأن المطلوب تركه مطلوب تركه على الجزم أو مطلوب تركه على غير الإيه الجزم، فإذا كان مطلوب تركه على الجزم فهو المحرم وفاعله آثم ويسمى عاصيا، أما على غير الجزم ففاعله لا يسمى آثم ولا يسمى عاصيا كما هو معروف في مكانه. ثم قال: ودخل في حكم العفو حسب ما هو مبين فيها في غير هذا الموضع، ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباح، بل لا يسمى جائز ولا مباح، بل يسمى مكروها كما هو معلوم، لأن الجمع بين الجواز والنهي، لأن هذا منهي عنه، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين وهذا لا يجوز. قال: والثاني ده في المطلوب تركه، إما أن يكون معصية هو الحرام، وإما أن يكون مكروه وده قد يدخل تحت العفو أو ليه تفصيل آخر، لكن لا يسمى ذلك مباحا ولا يسمى مأذونا فيه. والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع، مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود، يعني هو يضع حد غير الحد الذي وضعه الايه الشارع، وتعيين الكيفيات يضع للامر كيفيه غير الكيفيه اللي يستحدث كيفيه يعني، والتزام الهيئات المعينه او الازمنه المعينه مع الدوام نحو ذلك، يعني هي البدع وهذه مطلوب تركها. يبقى المطلوب تركه على قسمين: يطلب تركه لكونه مخالفه خاصه مع مجرد النظر الى عن غير ذلك، والاخر يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع. ليه؟ لأنه هو حصله حد معين أو كيفية معينة أو هيئة معينة فينهى عنه من هذا، وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدع. وبعد ينزل البدعة محطوطة فين؟ في النهي، من ناحية الأحكام التكليفية أن المطلوب تركه على ضربين: منه ما هو معصية ومنه ما هو مكروه كما ذكر، ومنه ما هو بدا، يبقى ده داخل بالاحكام التكليفيه من المطلوب تركه. ثم قال: فالبدعه اذن، يبدا يدخل بقى في تعريف البدعه بالمعنى الاصطلاحي: طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه. وقبل ان ندخل في معنى البدعه اصطلاحا نستزيد في معنى البدعه لغه. في كتاب حقيقه البدعه للغامدي يقول: المعنى اللغوي للبدعة البدعة مصدر بدعة، ولهذه الكلمة في كتب اللغة ذكر يتناول أصل استخدامها عند العرب والمعاني التي تدل عليها هذه الكلمة، ثم انتقال هذه المعاني إلى دلالات أخرى اشتقت من المعاني الأصلية لكلمة بدعة. فبدعة أصل استعمالها في لغة العرب على أصلين: الأول ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، اللي هو المقصود ابتداء الايه، ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، ده معنى كلمة بدعة في اللغة على أصلين. والأصل الآخر الانقطاع والكلال، كلا يعني، فالانقطاع والايه والكلام. يبقى هي في اللغه اما انها بمعنى ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال، او الانقطاع والايه والكلام. وشواهد هذين الاصلين في لغه العرب كثير، من ذلك قولهم وهو يتعلق بالاصل الاول: بدعه الركيه، بدعه الركيه، والركيه بكسر الكاف وتجديد الياء، الركية هو البئر، يعني معناه ايه؟ انا استنبطتها، يعني انا اول من حفظته. فيقول او يقول ايضا ركي بديع، يعني حديث الحفر، حديث ايه؟ يعني مش السد وبعدين حد ثاني فتحه وقعد فتحه، لا ده فتح ايه جديد، فيقول حديثة الحفر. وقول العرب لست ببدع في كذا وكذا، يعني أنا مش أول واحد ها من أصابه هذا أو فعل ذلك. وأيضا فهذا في المعنى الأول هو إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة. معنى إيه؟ معنى بدع، إحداث شيء لم يكن من قبل له خلق ولا ذكر ولا إيه ولا معرفة. أما على الأصل الثاني وهو الانقطاع فإنه يأتي أيضا من بدع، يأتي أيضا من إيه؟ من بدعة. وكما في اللغة وأبدعت الإبل، أبدعت الإبل إذا تركت في الطريق من الهزال، هزلت وخلاص مش قادرة تمشي، فيتم انقطع بها الإيه؟ السير، فيقال أبدعت الإبل. وأبدع الرجل إذا حفر عليه ظهره، وقال في معجم مقيس اللغة أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت، وأبدع الرجل بالرجل إذا كلت ركابه وبقي منقطعا به. وفي الحديث إن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني، إني أبدع بي فاحملني، يعني انقطعت ركابي وبقيت منقطعا فاحملني، إني أبدع بي فاحملني. وأيضا قد ذكر علماء اللغة ما اشتق من لفظ بدعة من ألفاظ ومعاني، نذكر منها البدع. البدع ذكروه أنه إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة، ومنه الله بديع السماوات، بديع السماوات والأرض. والبدع بكسر الباء، لك البدع ولي البدع، الشيء الذي يكون أولا في كل أمر. ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الايه من الرسل، يكون اولا في كل ايه في كل امر. والبدعه ها اسم ما ابتدع من الدين وغيره، ما وما استحدث بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وبعد ذكر اصل الاستعمال والاشتقاقات اللفظيه من كلمه بدعه، نذكر الترابط بينها وبين الاستعمالات الشرعيه، يعني ايه علاقه معنى اللغوي للكلمه بالاستعمالات الشرعيه لكلمه ايه بدع، او بمعنى اخر نذكر الدلاله المشتركه بين الاصل اللغوي والاشتقاقات اللفظيه والاستعمال الشرعي على ضوء ما ذكرنا. اما الاصل اللغوي بالمعنى الاول وهي احداث شيء على غير مثال سابق، فانه يكتشف تماما على البدعه بالمعنى الشرعي. ليه؟ لأنها إحداث في دين الله عز وجل، وابتداء أشياء في الشرع لا دليل عليها منه، واختراع ما يضاهي المشروع بما ليس له ذكر وبما ليس عند فاعله معرفة ولا برهان. فإن جميع البدع إنما هي على غير أصل، إنما هي رأي على غير إيه؟ على غير شرع، على غير أصل. والأصل الثاني في استعمال كلمة بدعة وهو معنى الانقطاع مأخوذ من الإبداع، وهو المرض الذي يصيب الإبل فيمنعها عن المسير من هزال أو عطل. وهذا المعنى أيضا ينطبق على البدعة بالمعنى الشرعي. ليه؟ إذ المبتدع حين ينشئ بدعته مضاد للشرع ومراغم له، حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفي بما حد له، كأنه بيستدرك على التشريع. وهذا هو عين الانقطاع، بل هو أشنع انقطاع وأخبثه، لأنه يزيح الإنسان إليه. لانقطع عن كمال العبودية لله عز وجل بابتداء. فإذا حصل هذا الانقطاع تبعه انقطاع عن تحصيل لذته في العاجلة والآجلة بإيه؟ بمرض في قلبه يسود وينتكس. فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين الانتكاس والاسوداد مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكر والمنكر إيه؟ معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطل والباطل إيه؟ والباطل. وفي ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب فإيه؟ فالحصير عودا عودا، فأي قلب نشربها إيه؟ نكت فيه نكتة من سوداء إلى آخر الحديث. الثاني من الآفتين تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له. وهذا هو حال المبتدع، نسأل الله جل وعلا العافية. فانقطع بالإنسان عن الوصول إلى مراداته أي البدعة. وفي المثل إذا طلبت الباطل أبدع بك، يعني قطعته. إذا طلبت الباطل أبدع بك، وكل من ابتدع في دين الله ما ليس منه وقع فيه. فانقطع بالإنسان عن الوصول إلى مراداته أي بدعة. وفي المثل إذا طلبت الباطل أبدع بك، يعني قطعته. إذا طلبت الباطل أبدع بك، وكل من ابتدع في دين الله ما ليس منه وقع في الوهن والضعف والانقطاع أو الكلام. إما بالانقطاع عن العمل المشروع، يبقى انقطع عن العمل المشروع كما هو حال كثير من المبتدع في الأعمال، وإما بانقطاع إرادة القلب عن التلقي من الشرع، إما بينقطع عن العمل، إما ينقطع عن التلقي من الإيه؟ من الشرع. كما قال ربنا جل وعلا عن بني إسرائيل: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، أي انقطعوا وما رعوا حق. فهذا كان كل مبتدع أن ينقطع عن السير أو ينقطع عن الإيه؟ عن كمال العبودية لله عز وجل، أو عن اللذة العادلة والإيه؟ والآجلة بما يقذف من قلبه من الإيه؟ من السواد والرين والانتكاس إلى غير ذلك. والظاهر من سياق الآية مع ما قبلها وما بعدها أن الله سبحانه يقصد إلى ذم الابتداع في الدين، ويبين أنه مناف للفطرة، وأن كل من ابتدع بدعة فإن مقتضى الفطرة أن يهن ويضعف. كل من ابتدع بدعة فيضعف عن القيام بها، لأنها مخالفة ومجافية للفطرة والعقل السليم. فأما الدين الذي شرعه الله جل وعلا، الرب الحكيم، الرب العليم الحكيم، لإتمام النعمة على عباده، فإنه لإصلاح الإنسانية وأخذها إلى الصراط المستقيم بفطرة الله التي فطر الناس عليه. والبدعة تخلف صاحبها وتخزله، إذ يحسب أنه على شيء وهو يطلب الأجر كمن يطلب الماء من التراب، حتى إذا جاءت أعماله لم يجدها شيئا ووجب الله عنده فوفاه حسابه. وهذا معنى قول العرب: فلان أبدع بفلان. إذا قطع به وخزله ولم يقم بحاجته ولم يكن عند ظنه به، فلان أبدع بفلان أي قطع به. وبعد هذا أو بعد بيان هذه المعاني، ونبين دلالات لفظ البدعة وما اشتق منه. البدعة، البدعة كما ذكرنا كلام الشاطبي اسم يطلق على العمل المحدث، فالعمل المحدث يسمى ايه؟ يسمى بدعة. وفي كتاب العلم البدعة اسم لما ابتدع في الدين وغيره. وفي الصحاح البدعة الحدث، فالبدعة تطلق على الايه؟ على العمل المحدث. وفي التعريفات ايضا البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة وهي الامر المحدث. وكما ذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة، فيسمى العمل الايه؟ المحدث بدعة. ومن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع ايه؟ بدعة. والبدعة ايضا اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع، الرفعة اسم هيئة من الارتفاع، والبدعة ايضا اسم هيئة من الايه؟ من الابتداع. فكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، يعني وهيئتها هي البدعة، هيئتها هي البدعة. فالبدعة تطلق على الهيئة وتطلق على الفعل، تطلق على الهيئة وتطلق على الايه؟ على الفعل. والدليل الشرعي على ان لفظ البدعة يراد به العمل المحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم فان كل محدثة ايه؟ بدعة. معنى الابتداع وهو مصدر للمضارع ابتدع يبتدع، ويطلق على الاستخراج للبدعة اي ايجاد البدعة واحداثها يسمى ابتداعا. يبقى الابتداع هو ايجاد البدعة وايه؟ واحداثها. وفي مسند احمد ان الوليد بن عقبة اخر الصلاة مرة فقام عبد الله بن مسعود ابن عبد الله فثوب الصلاة، ثوب يعني اقام الصلاة، فصلى بالناس فارسل اليه الوليد ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من هو كان أميرا للكفر وهو آخر الصلاة؟ ابن مسعود إيه؟ لما لا تباطا أقام الصلاة وإيه؟ الصلاة. هو بينكر عليه فقال له ما حملك على ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر فيما فعلت أم ابتدعت؟ يعني أنا معيني أمير المؤمنين عثمان كان معيني ولي على الكفر، أنا معيني أمير الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي، ها أسلم يوم الفتح وكان شجاعا شاعرا جوادا فيه غرف ومجون، ولا وهو أخو عثمان بن عفان لأمه ولاه الكوفة ثم عزله عنها بعد أن شهد عليه جماعة بشرب الخمر وحده وسجنه واعتزل الفتنة ومات بالرقة في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فالمهم لما هو كان والي على الكوفة وأبطأ بالصلاة أم عبد الله بن مسعود وثوب الصلاة يعني أقام الصلاة وصلى بالناس، فقال له إيه؟ أجاءك من أمير المؤمنين أمر؟ يعني هو أمرك قال لك ارفع ده وروح صلي ايه بدل؟ ها ام ابتدعت؟ هذا هو موضع الشاهد، ام ابتدعت يعني الابتداع. قال لم ياتيني امر من امير المؤمنين ولم ابتدع، ولكن ابى الله عز وجل علينا ورسوله صلى الله عليه وسلم ان ننتظرك بصلاتنا وانت في حاجه، يعني احنا مش هنقعد لغايه وقت ما يطلع وبعدين ايه نترك الايه الصلاه. المبتدع يبقى احنا تكلمنا عن الابتداع والبدعه، ها وقلنا ان البدعه اسم للفعل واسم للايه؟ للهيئة. والابتداع يطلق على الاستخراج للايه؟ الاستخراج للبدعة. المبتدع هو اسم مفعول دل على الحدث ودل على الحدث ومفعوله، ويراد به الامر المحدث ذاته، الامر المحدث ذاته هو اللي بيسمى الايه؟ بيسمى المبتدع. ومن ذلك قول معاذ بن جبل فيوشك قائل ان يقول للناس ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلال، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلال. هذا أخرجه أبو داود في كتاب السنة. والمبتدع هذه كلها مشتقات من بدعة. المبتدع اسم فاعل دال على الحدث وعلى فاعل ليه؟ وعلى فاعل الحدث، وهو الذي وقعت منه البدعة وجمعه مبتدعة، مبتدع ومبتدع. وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الايه؟ في الزمن، لا يستعمل في الايه؟ في الزمن. وفي صحيح البخاري باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع. ومن كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ ولست مبتدع ولكني متبع. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. والتبدع أيضا وردت في اللغة بمعنى مبتدع، ففي الإسلام تبدع يعني أتى ببدع، تبدع يعني أتى ببدع، ووردت بمعنى التحول من السنة إلى البدع، تبدع أي تحول من السنة إلى الإيه؟ إلى البدع. ففي تاج العروس تبدع الرجل تحول مبتدع، يعني بعد أن كان من أهل الإيه؟ السنة. وقال ابن مسعود إياكم والتبدع، إياكم والتبدع. طيب المبدع وهو من رمي بالإيه؟ من رمي بالبدع، بدعه كما في الصحاح نسبه إلى الإيه؟ إلى البدع، سواء كان المرمي بها يصدق عليه ذلك أو لا يصدق، كالجهم بن صفوان رمي بالتبدع وهذا حق، وعمر بن عبيد رمي بالتبدع وهو حق، والبخاري رمي بذلك في مسألة اللفظ وهو بطل، وهو إيه بطل. فيقال المبدع سواء كان بحق أو بإيه أو بطل. طيب ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي للبدع، المعنى الاصطلاحي للإيه؟ للبدع. قال الشاطبي رحمه الله تعالى هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الإيه؟ في التعبد. طيب أيضا قبل أن نتكلم عن البدعة اصطلاحا، اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة في الاصطلاح، تحديد معنى البدعة في الاصطلاح، فمنهم من جعلها في مقابل السنة، ومنهم من جعلها عامة تشمل ما حدث بعد عصر صلى الله عليه وسلم سواء كان محمودا أو مذموما. يبقى منهم من جعل البدعة كل ما حدث بعد عهد رسول الله، وبالتالي ستنقسم إلى محمود وإلى مذموم، ومنهم من جعل البدعة في مقابل السنة واللي هتبقى مذموم على الإيه؟ على الإطلاق. على القول الأول هو أن كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما، قال بذلك الشافعي رحمه الله تعالى والعز بن عبد السلام والقرافي والغزالي وابن الأثير في النهاية والنووي في شرح إيه؟ والنووي في شرح مسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. هو قال إن في بدعة محمودة وبدعة مذمومة. وقال العز بن عبد السلام في تعريفه البدعة للآخر، اسمع بقى للآخر عشان ما تجيش، هو دلوقتي قلنا البدعة عند قوم كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينقسم بذلك إلى محمود ومذموم، وأيضا على القول الثاني البدعة في مقابل السنة فهي مذمومة على كل حال. من قال بالقول الأول أن البدعة هي كل ما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الشافعي ومنهم العز بن عبد السلام كما ذكرنا هو النووي وغيره، هذا قول الشافعي، البدعة بدعتان محمودة ومحمودة ومذمومة. والعز بن عبد السلام قال هي فعل ما لم يعهد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم سماها بدعة، وكما يعلم عن العز أنه قسم البدعة إلى حسنة وسيئة، لكن في تقسيمه للبدعة الحسنة لم يختلف الناس أن ما سماه بدعة حسنة مطلوب الشرع، لأنه هو سمع جمع المصحف بدعة حسنة، وسمى عمل السجون بدعة حسنة، وسمى عمل الكبائر بدعة حسنة، أدخله الآخرون في المصالح المرسلة ولم يدخلوه في باب البدع. وسيعقد الشاطبي رحمه الله تعالى بابا في الفرق بين البدعة والمصالح الايه المرسلة. فالعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى متفق مع العلماء فيما سماه هو بدعة حسنة كمعنى، ومختلف معهم في اللفظ، هم لم يسموه بدعة وسموه مصلحة ايه مرسلة. لكن هذا على تسمية البدع على الاطلاق، كل ما ايه أتى بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنه حسن ومنه سيء، أو منه محمود ومنه إيه ومنه مذموم. وأيضا ممن قالوا أن البدعة تنقسم إلى إيه؟ إلى حسن وسيء، قلنا النووي في شرح إيه؟ في شرحه. وهؤلاء اعتمدوا على ما ورد عن عمر حيث قال في صلاة التراويح كل ما هو يعني كل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة وينقسم إلى حسن أو إلى محمود وإلى مذموم. القول الأول ده كله هو قول الشافعي وقول عز بن عبد السلام وقول النووي وغيره. قد اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه حيث قال صلاة التراويح نعم البدعة هذه، والحديث في صحيح البخاري نعم البدعة هذه خلاص. فبالتالي قالوا كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي. القول الثاني أن البدعة لا تطلق إلا على ما خالف السنة، وبهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى وعرف البدعة على هذا، وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وابن رجب الحنبلي وابن تيمية والزركشي عليهم رحمة الله جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد قررنا في قاعدة السنة والبدع أن البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، بل هي في مقابل السنة في مقابل الشرع، وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله، وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك يعني هل هذا مأمور به أو غيره أو مأمور به، وسواء كان هذا مفعولا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن، يبقى كل دائما سواء كان في عهده أو بعده كل ما كان في مقابلة له السنة فهو إيه؟ فهو بدعة. فما فعل بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج المارقين وفارس والترك والروم وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من سنة وإن لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام. وكما قال الشاطبي في تعريف البدعة هنا هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب. يقول وهذا على رأي من لم يدخل العادات بمعنى البدع وإنما يخصها بالعبادات، وأما عن رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ويشرح يعني لأفراد هذا التعريف في فرق حناكي معنين الأولاني هنشرحه وهنشرح ليه وهنشرح الثاني. الأول أدلة أصحاب القول الثاني وهو أن البدعة مقابلة للسنة. من السنة ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، وقال عليه الصلاة والسلام صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. فهذا الحديث رواه مسلم وغيره الشاهد منه وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل بدعة إيه ضلالة، يعني هذا عام لا يوجد بدعة حسن لا يوجد بدعة محمود. هذا إيه دليل. الدليل الثاني ما رواه ابن مسعود موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول إنما هما اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا حديث العرباض بن السارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بليغة وذكرناه في المرة السابقة وقال في نهاية فإن كل محدثة هي بدعة. ومن الآثار الواردة في ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما أتى على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت الإيه وتموت السنة. وورد عن ابن مسعود اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفي. فما تقدم من الأحاديث والآثار يدل على أن البدعة لم ترد في الشرع إلا مذمومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة في إيه؟ ضلالة. فالراجح والله أعلم أن البدعة لا تطلق إلا على ما قال في السنة، فليس في البدع محمود. ويدل على ذلك ما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال واعلم أن هذه القاعدة وهي أن الاستدلال وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته قاعدة عامة عظيمة. الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته يبقى كل بدعة مطلوب تركها في الشرع كما قال الشاطبي، قول هذه قاعدة عظيمة يبقى ما فيش بدعة أبدا هتبقى هتبقى حسن. قال وتمامها بالجواب عما يعارضها، وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. قال وهؤلاء المعارضون يقولون ليست كل بدعة ضلالة. والجواب أما القول أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والتحذير من المحدثات، فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم، لأن دي ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو أن يقال ليس كل بدعة ضلالة، فالرسول يقول كل بدعة ضلالة وانت تيجي تقول ليس كل كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل. يعني ده مش هنقول تأويل، ده إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى إلى التأويل. ثم يقول فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، ولا صلاتها في الجماعة بدعة، صلاة التراويح ليست بدعة ولا فعلها في جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة، قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة وفي أول شهر رمضان ثلاث ليالي، وفي الرابعة قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وهو أنه لولا خوف الافتراض عليه. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد نوروا بالليل، فصارت هذه الهيئة هي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراء عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، ولولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا، لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر لقالوا الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحب. لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر لقال هؤلاء يعني مخالفا لما هم عليه قول الصحابي ليس بحب، وقول الصحابي ليس بحب فيما لم يرد فيه حديث، فما بالك لو كان قول الصحابي يخالف حديث هذا، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن اعتقد أن قول الصحابي حجة فلا يعتقده مع مخالفة الحديث. وتسمية عمر صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح بدعة تسمية لغوية وليس تسمية شرعية، لأن البدعة في اللغة تعم، وإن قلنا هذه أعم وفي الشرع أخص كما قال الشاطبي، لأن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرع، فإذا كان نص رسوله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته، في كتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر لم يعمل به إلا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل ابتدي بعد موته، وكذلك صلاة التراويح ومثلها جمع القرآن الكريم ونفي عمر ليهود خيبر ونصارى نجران ونحو ذلك مما يسمى بدعة لغوية ولا يسمى بدعة بالمعنى الشرعي، لأن له أصل في أصل في الشرع. طيب، يبقى احنا هنا علمنا أن العلماء انقسموا إلى قسمين في تعريف في تعريف البدع. القول الأول أنه كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقسم إلى محمود ومذموم. والقول الثاني أنها المناقضة للسنة أو المضادة للسنة، وهذا قول طائفة من أهل العلم، وما رجحه شيخ الإسلام رحمه تعالى أن القول الثاني هو هو الأرجح كما ذكرنا. ثم أيضا نعود، ما زلنا نتكلم في المعنى الاصطلاحي للبدع. فعلى القول الثاني وأن البدع هي المضادة للسنة، اختلفت عبارات الناس سلفا وخلفا في تعريف البدعة الشرعية. على القول الثاني، على القول الراجح، اختلفت عبارات الناس سلفا وخلفا في تعريف البدعة الشرعية تبعا لاختلافهم أو لاختلاف تصورهم لماهية البدعة المنهية عنها وتنوع مشاربهم. فالذي تلبس ببدعة عملية أو اعتقادية يحاول أن يضع تعريفا للبدعة يتلاءم مع مسلكه. وهناك من التبس عليه فهم بعض النصوص الواردة في السنة والبدعة فوضع تعريفا ملتبسا، وسيأتي تفصيل ذلك. على كل، وهذا والمعنى للصلاح للبدعة الذي يعد جامعا مانعا، يعني لتعريف البدع، يستنبط من النصوص الشرعية الواردة في البدعة وأقوال السلف، سواء كانت في حوادث كثيرة أو في حالات مفردة أو بصفة عامة أو أقوال مطلقة مجملة. ومثال ذلك ما ورد في الحوادث المفردة من نصوص بل على بدعيتها، حوادث مفردة تقول أن هذا أن هذا بدعة، كترك النكاح وترك أكل اللحم تعبدا أو تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين وغير ذلك من الجزئيات التي جاء الحكم من السلف فيها على أنها أنها حادثة وأنها بدعة. وكذلك ما يرد من أقوال العلماء في تعريف البدعة، وهذه الأقوال تتناول جانبا واحدا من المعنى الشرعي للبدعة، فقول القائل البدعة ما لم يشرعه الله ورسوله، هذا بعيد ولكنه غير كامل، أو قول البدعة ما ليس له أصل في الدين، ونحو ذلك من الأقوال التي لا تشمل كل جوانب المعنى الشرعي للبدعة. فكل هذه النصوص والأقوال تشكل بمجموعها تركيبا كليا يغني عن المعنى الإفرادي لكل واحد من النصوص أو الأقوال. مش كل واحد يقول لك دي بدعة بدعة، مش احنا قلنا الناس ألفت البدع، قالت مثلا بدعة الصلاة، بدعة النكاح، بدعة كذا، بدعة الأفراح، بدعة الموالد. ومنهم من وضع أصلا جامعا بشبه قاعدة كلية كأصل يشمل كل هذه يشمل كل هذه البدع. من هذه التعريفات الكلية الجامعة تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى أنه قال أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، هذا على رأي من لم يدخل العادات في مسمى البدع. وعلى رأي من أدخل العادات في مسمى البدع قال هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ما يقصد بالطريقة الشرعية. فنأتي الآن إلى تعريف الاصطلاح للبدعة على قول الشاطبي رحمه الله تعالى. لسه احنا ما خلصناش. يقول أولا طريقة في الدين، كلمة طريقة الشاطبي رحمه الله تعالى يقصد بها السبيل والسنة. هي طريقة، الوقت احنا بنعرف التعريف للصلاح للبدعة اللي هو الجامع الذي قاله الشاطبي، هو طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب. الطريقة، الطريقة يقصد بها السبيل والسنة وكل ما رسم للسلوك عليه أو اتخذ للتعبد به، سواء كان في المسائل العملية أو المسائل العلمية، يعني سواء كان في الاعتقاد أو سواء كان في سواء كان في العلم. الطريقة في الدين خصها بأنها في الدين. هذا تقييد للطريقة الايه المسلوكة بأنها في الدين. ليه؟ لأنها فيه تخترع وإليه تنسب وبه يمسكها مخترعها. يقول ده دين، مخترع يقول ده ايه دين، يبقى هي طريقة في الدين ايه مخترعة. ولو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة بالمعنى الشرعي، لا تسمى بدعة بالمعنى الايه الشرعي. قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. كلمة تضاهي الشرعية يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، في الحقيقة إيه كذلك، بل هي مضادة لها، مضادة لها، سواء كانت المضاهاة بالالتزام، بالإلزام أو المنع. كمن يلزم نفسه بعمل لم يلزمه الشرع به، هو ألزم نفسه بعمل لم يلزمه الشرع به، أو يمنع نفسه عن شيء لم يمنعه الشرع عنه على وجه القربة والديانة. هذا القيد لابد منه على وجه القربة والإيه؟ على وجه القربة والديانة، وتكون المضاهاة بالإلزام والمنع كما تكون بقصد القربة. هذا القيد لابد منه في تعريف الإيه؟ في تعريف البدع، أن يكون ذلك بقصد الإيه؟ بقصد القربة. وهذا أصل أصيل عند أهل السنة. إيه هو؟ أنهم يفرقون بين الفعل الذي يكون بدعة والفعل الذي يكون معصية فقط. الفعل اللي هو بدعة والفعل اللي هو إيه؟ معصية. وإن كانت البدعة معصية لله سبحانه وتعالى، إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحكم. البدعة تفوق المعصية في الإثم وفي الإيه؟ وفي الحكم. فالمعصية في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد تختلف عن البدعة من حيث ما يقترن بكل منهما. إزاي؟ فالعاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يرضي الله تعالى، هو عارف أنه إيه؟ أنه عاصي، بخلاف المبتدع، بخلاف إيه المبتدع، فإنه يعتقد في عمله المحدث القربة، يعتقد فيه إيه القربة من الله. وهذا وجه المفارقة بين المعصية وبين الايه البدع، ان العاصي عارف انه عاصي، لكن المبتدع هو عاصي ولا يدري انه عاصي، ويظن انه متقرب الى الله عز ايه عز وجل. وايضا وجه اخر، وهو ما تؤول اليه البدعة من مفاسد حالية ومآلية في الدنيا والآخرة، وذلك باعتقاد المشروعية او الجواز فيما ليس له اصل، فيما ليس له ايه فيما ليس، وما يترتب على هذا الاعتقاد من شيوع وانتشار حتى ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير، بخلاف المعصية او المخالفة. ومن هنا نفهم قول سفيان رحمه الله تعالى، قال البدعة احب الى ابليس من المعصية، البدعة احب الى ابليس من المعصية. قال فان المعصية يتاب منها لانه هو عارف انه عاصي، والبدع لا يتاب منه لأنه عارف أنه على دينه وبيتقرب من الله عز وجل. لذلك البدعة أحب إلى إبليس من الإيه؟ من المعصية، لأن المعصية يتاب منها بخلاف الإيه؟ خلاف الإيه. والسبب في عدم توبة المبتدع إيه؟ أنه يرجو بعمله أو قوله أو اعتقاده هذا المحدث القرب من الله عز وجل، فلا ينفك من ملازمة هذا العمل ولا ينفك من ملازمة هذه البدعة. وبسبب كون البدع أشر من المعاصي وأهلها أضر من أهل الذنوب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلم. الخوارج مبتدع والولاة الظلم إيه؟ عصاة، فأمر بقتال المبتدع ولم يؤمر بقتال إيه؟ العصاة. وهذا أن البدع أشر من الإيه؟ أشر من المعاصي. ومما جاء عن السلف باعتبار البدعة أشد ضررا من المعاصي ما رواه ابن وضاح بسنده عن أبي بكر بن عياد قال كان عندنا فتى يقاتل ويشرب، وذكر أشياء من الفسق، يعني هو بيقاتل في سبيل الله وبيشرب خمر وعنده من الفسق، ثم أتى ثم أنه تقرأ، قعد يقرأ، فدخل في التشيع، قاعد يقرأ فدخل في ايه في التشنج. فسمعت حبيب بن ابي ثابت وهو قيس ويقال هند بن دينار الاسدي مولاهم ابو يحيى الكوفي ثقه فقيه جليل القدر كان كثير الارسال والايه والتدليس فهو امام ثقه. فقال ماذا قال؟ قال فسمعت حبيب بن ابي ثابت وهو يقول لا انت يوم كنت تقاتل وتفعل ما تفعل خير منك اليوم. يعني وقت ما كنت بترتكب المعصيه خير منك الان لما ايه لما تشيع. والدليل على اختصاص البدعه بوصف القربه ان الايه على اختصاص البدعه بوصف القربه ان من يصنعها يقصد بها الايه التقرب. فلا بد ان يكون في الدليل في تعريف البدعه ان المقصود بها الايه القربه يقصد بها ما يقصد بالطريقه الايه الشرعيه وما يقصد بالطريقه الشرعيه ايه القربه من الله عز وجل وهذا ايضا ايه يقصد القرب. ما هو الدليل على اختصاص البدعه بوصف قصد القربه؟ ما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث انس عن القوم الذين قال احدهم اصوم ظهر والاخر ايه لا اتزوج النساء يفعلون ذلك لما تقربا الى الله عز وجل. وايضا اخر لا ياكل اللحم ليه؟ كل هؤلاء يقصدون ليه القرب. وايضا قال شيخ الاسلام في تعليق على الحديث ينكر صلى الله عليه وسلم على من يتقرب الى الله تعالى بترك جنس الملذات يترك النوم على الفراش كما ورد في بعض روايات مسلم ويترك الزواج ليه تقرب الى الله تعالى يعني قصد القربه موجود. قال شيخ الاسلام ينكر على من يتقرب الى الله تعالى بترك جنس الملذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال احدهم اما انا فاصوم ولا ايه ولا افطر ثم ذكر الحديث. فالإنكار إنما توجه بسبب قصد القربة لهذا القصد يعني قصد أن يتقرب الله عز وجل هذا إيه القصد. ومثل هذا الحديث سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لخصصين. طيب التبتل يعني لا يتزوج النساء وينقطع ويترك ليه النكاح ليه عبادة لله عز وجل. قال النووي قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا الى عبادة الله. يبقى هو ترك النكاح ليه تقربا الى الله تعالى. ومن هنا تتقرب هذه القاعدة التي يذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى ولا معنى للبدعة ولا ان يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع. ولا معنى للبدعة الا ان يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع. يعني هو في اعتقاده ان ده مشروع وفي اعتقاده انه بيتقرب به الى الله تعالى وليس كذا وهو ليس ليه بمشروع. وباعتبار وصف القربة في البدعة جاء تعريف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى للبدعة فقال بانها جاء تعريف شيخ الاسلام بدعة بانها طريقة يعني بان الدين الذي لم يأمر به الله ولا يخفى ما في هذا النعت من اعتبار قصد القربة في العمل المحدث ليكون ده. يعني عرف البدعة بأنها الدين الذي لم يأذن به ليه الله فلازم يكون في هذا المعنى داخل معنى ليه معنى القرب يعني بيعملها دين بيعملها دين. وقال رحمه الله تعالى وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك وهو معنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال أيضا إن البدعة ما لم يشرعه الله جل وعلا من الدين فكل من دان بشيء لم يشرعه الله جل وعلا فذاك بدعة وإن كان متأولا فيه. وقال أبو شامة أيضا في كتابه الباعث على إنكار البدعة والحوادث البدعة التي يظنها الناس أنها قربة إذا فيها إيه دائما أن المبتدع يصنع ذلك ويعتقد أنه يتقرب بعمل إيه إلى الله عز وجل. وقصد القربة يراد به إلحاق حكم شرعي بعمل محدث. قصد القربة يراد به إيه إلحاق حكم شرعي بعمل محدث كالنذب والاستحباب. يبقى هو بيعمل هذه البدعة ويعتقد أنها واجبة أو يعتقد أنها إيه أو أنها مندوبة. او الكراهة او التحريم، يترك شيء لم يامر الشرع بتركه معتقدا انه حرام، او يترك شيء معتقدا ان الشرع كرهه ولم يكرهه ليه الشام. فقال شيخ الاسلام: فمن نذر الى شيء يتقرب به الى الله تعالى او اوجبه بقوله او فعله من غير ان يشرعه الله جل وعلا فقد شرع من الدين ما لم ياذن به الله. ويراد به كذلك يعني وقصد القربة يراد به الحاق حكم شرع بعمل محدث، او يراد به استحسان الفعل المحدث دون ان يلحق به حكم ايه شرع. بتعمل ليه كده؟ يقول لك افضل احسن، من غير ما اقول لك مستحب ولا غير يقول لك ايه واجب، وان كان ذلك غير متصور، لان من لوازم الاستحسان الحاق وصف شرع او الحاق حكم شرع به والحاق حكم تشريع به. وقصد القربة يتوجه الى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القربة كالعبادات المحضة، يعني لو صلى صلاة مبتدعة يبقى هذه الأعمال لا يتصور فيها إلا الإيه؟ إلا القربة. فمن ابتدع صلاة لا بد وأن يكون قاصدا في ذلك الإيه؟ القربة. فلذلك يقول: وقصد القربة يتوجه إلى العمل الذي لا يتصور فيه غير إرادة القربة كالعبادات المحضة وهي حق خالص لله سبحانه وتعالى، فلا بد من مطابقة فعل العبد لأمر الشرع. والعبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالى لا يتصور فيها غير إرادة القربة، بل إحداث فيها يسمى ابتداعا، سواء قصد القربة أو افترض أو افترض أنه لم يقصد القربة. فلو أحيا ليلة النصف من شعبان بعبادة مخصوصة كالصلاة مثلا والذكر فهو مبتدع حتى مع افتراض عدم قصده للقربة، مع أن هذا الافتراض تخيلي، يعني أنت حتذكر في ليلة النصف من شعبان أو تصلي بدون قصد القربة، هذا لا يتخيل. هذا إيه؟ فهذه العبادات المحضة التي هي حق لله جل وعلا خالصة لا يتصور فيها أن يفعلها العبد بغير قصد له القربة، ولو تصور ذلك فهو لا بد وأن يفعل ذلك أيضا تقربا له لله عز وجل. ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي يحمل أوجها، يعني في أعمال خالصة لحق الله لا يتصور وهي العبادات المحضة ولا يتصور فيها إلا أن تكون قربة لله عز وجل. هناك أعمال قد تأخذ أوجه مختلفة وقد يقصد أنها قربة أو ليست بقربة. ويتوجه قصد القربة كذلك إلى العمل الذي يحمل أوجها متعددة مثل الأمور الدنيوية، فينظر إلى الفعل باعتبار الوجه الغالب عليه أو باعتبار وجه القربة إذا اتحدت أوجه الفعل الواحد. وأوضح هذا بالمثال: فمن لبس ثوبا معينا مثلا ولم يرد بذلك القربة فلا يوصف هذا العمل بالبدعة لأنه مباح، إلا إذا لحقته أمور منهية عنه كالإسبال وثوب الشهرة وغير ذلك فيكون ذلك معصية. أما إذا أراد بذلك الثوب المعين واللون المعين القربة، يعني يلبس لون معين أو ثوب معين يعتقد أن هذا يقربه إلى الله عز وجل فهذا عين البدع، أو ألحق به وصف استحسان يقول لك ده أحسن أو استحباب أو ند أو إيجاب فإنه يكون حين ذاك بدعة، كما تفعل طوائف الصوفية يلبس لبس معينة ثياب معين ويعتقد أن هذا أفضل أو أن هذا مستحب، فمما لا شك هذا هذا ابتداع. كالتي يعني كطوائف الصوفية التي تشترط لونا معينا لمريد طريقتها، كالذي يلبس الأخضر زاعما أن هذا لباس أهل الجنة وأن هذا أفضل كالفرموية مثلا، فهذا ابتداع. مع ان الانسان لو لبس الاخضر وليس ذلك في نيته وليس بقصد القربة لم يصر بدعة، فهذا الفعل له اوجه لا يصير بدعة الا بقصد القربة. فقصد القربة وصف ذاتي للبدعة، لابد ان يكون للمبتدع هذا المقصد وهذه النية حتى يكون ذلك بدعة. والخلاصة ان كل فعل او ترك بقصد القربة مما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة، كل فعل أو ترك بقصد القربة مما ليس له أصل في الشرع فهو يهدر، ويخرج بذلك ما فعل أو ترك لا بقصد الخروج، لا بقصد الإيه، فيكون حينئذ معصية أو مخالفة أو عفو، ولا يطلق عليه إيه بدعة. مثال ما يفعل لا بقصد القربة ويكون معصية، جميع المنهيات الشرعية ما هي مخالفة للشرع، لكن ما يفعله بقصد القربة فهي إيه، فهي معصية، كالنظر إلى النساء وسماع الغناء، فإذا كان هذا العمل بقصد القربة إلى الله فهو بدعة، كما يستمع بعضهم الموسيقى بقصد إيه التقرب إلى الله عز وجل، قل هذه تقربني فيكون بهذا بدعة، لكن إن خلى هذا يقول لك مزاجي أسمع أصبحت معصية.